بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يشدد على استمرار مواقف بلاده الثابتة إزاء قضايا العالم الإسلامي ودعم جبهة المقاومة. إيران تعتبر المواقف الأوروبية بفرض حظر جديد عليها ليست سياسة جديدة، وأنها لن تتراجع عن مواقفها. اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة، وشهيدان أحدهما كادر لمجموعة عرين الأسود في نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على استمرار إيران بمواقفها الثابتة إزاء قضايا العالم الإسلامي وفي مقدمتها فلسطين وسوريا ودعم جبهة المقاومة. وفي اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، أكد أمير عبداللهيان أن الضغوط السياسية والدعائية لن تزعزع عزيمة وإرادة الشعب الإيراني في مواصلة التقدم، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ستحبط جميع المؤامرات، كما ناقش الجانبان سبل تطوير ودعم العلاقة الثنائية بين طهران ودمشق، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. أكد وزير الخارجية الإيرانية ضرورة وضع حد تام لاتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في المجال النووي كخطوة أساسية على طريق عقد اتفاق نووي. وفي تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس وزراء أرمينيا في يريفان، أشار حسين أمير عبداللهيان إلى ادعاء مسؤولين أمريكيين بأن مفاوضات رفع الحظر خارج جدول الأعمال، مضيفا لن نتفاوض مع الجانب الأمريكي لتقديم تنازلات، سوف نتحرك في إطار منطقي يحترم الخطوط الحمراء لإيران. وحول موقف الاتحاد الأوروبي، حذر عبداللهيان من أن إيران سترد على إجراءات كل دولة أوروبية بأسلوبهم الخاص وبطريقة متناسبة وقوية. لقراءة تصريحات وزير الخارجية الإيراني في أرمينيا، نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
وفي الحقيقة نوع من التعارض أو التناقض، لأن ما يقال في الإعلام ليس ما يتفق عليه في السياسة، إذن هناك تعارض. سبب التعارض أنه يقولون الشيء ويفعلون الشيء، وأجاب على هذا التعارض أو هذا التناقض نفسه السيد أمير عبد اللهيان عندما قال يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخرا. إذن ليس مستبعدا أن تكون الرسالة رسالة جدية، لأنه وزير خارجية بلد ينقل هذا الموضوع وهم لم يكذبوا هذا الموضوع. أين ومتى ومن أوصل هذه الرسالة ربما يكتنفها شيء من الغموض، ولكن صرح بهذا الموضوع عندما زار أرمينيا لافتتاح إحدى القنصليات في أرمينيا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، اتهام إيران بأنها هي التي لا ترغب، هي التي تطلب قضايا خارج الإطار وخارج الاتفاق. بالعكس، قبل عدة أيام كان هناك برنامج وثائقي شارك فيه السيد أمير عبد اللهيان، وصرح بأنه هم الذين يطلبون من إيران أشياء ليست من صلب الاتفاق النووي، ليست من المواضيع المتعلقة به، حتى هوامش الاتفاق النووي. وضرب مثالا عندما طلب الطرف الأمريكي أنه على إيران أن تحذف 60 اسم من الأسماء المتورطة الآمرة أو الفاعلة بعملية اغتيال الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني ورفاقه. ولكن ما الذي طرأ؟ الذي طرأ في ظني أنه عندما أفشلت أعمال الشغب وهذه المؤامرة الكبيرة التي ما زال هناك بعض جيوب وبعض الذيول، وخصوصا في الفضاءات الافتراضية في الفضائيات، وحتى تحشيد خارج إيران من عملائهم ومرتزقتهم وأجرائهم، هذا عسى ولعل أن يشكل ورقة ضغط عندما تريد أن ترجع إيران وتستجيب لهذه الدعوة أن نرجع إلى طاولة المفاوضات التي نحن لم نترك أساسا، كما يؤكد مرارا وتكرارا السيد أمير عبد اللهيان أنه نحن لم نترك طاولة المفاوضات أساسا.
أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي على ضرورة مغادرة الأمريكيين للمنطقة بسبب مؤامراتهم الرامية لإضعاف الدول الإسلامية وإثارة الفتنة بينها. جاء ذلك لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي بطهران، كما أعرب ولايتي عن أمله بمواصلة العراقيين مسيرتهم بنجاح، لافتا إلى مساندة ودعم إيران للشعب العراقي. بدوره أشاد عبد المهدي بجهود إيران لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مضيفا أن الشعب العراقي اجتاز مرحلة صعبة وأن الأوضاع في البلاد آخذة بالتحسن في الوقت الراهن. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادر جهرمي أن مواقف الدول الأوروبية حول الذهاب نحو فرض حظر على إيران هي ليست سياسة جديدة، وأن إيران لن تتراجع عن مواقفها في المفاوضات. وقال بهادر جهرمي إن الدول الأوروبية كلما عجزت عن مواجهة الموقف الإيراني المنطقي في المفاوضات وفرض شروطها تتجه نحو أدوات الضغط الأخرى لانتزاعي امتيازات، لكن عليهم أن يعلموا بأنهم يجربون المجرب وهذا خطأ. واعتبر بهادر جهرمي أن الإدعاء أمريكي ببيع إيران طائرات مسيرة للروسيا التي تمتلك أكبر الإمكانيات العسكرية نابعة من خوف الأمريكيين من تعظم الدور الإيراني في العالم. إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية صباح اليوم أن إسرائيل اغتالت أحد كوادرها في البلدة القديمة من نابلس، وذلك بعد يوم من إصابة 3 جنود صهاينة بجروح خلال مواجهات مع فلسطينيين في القدس المحتلة. كما استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال عند أحد الحواجز العسكرية للكيان في قلقيلية. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطيني برصاص الصهاينة قبل اعتقاله بذريعة تنفيذه عملية طعن أدت إلى جرح مستوطن صهيوني. يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات بين أهالي مخيم شعفاط ووحدات الكيان الغاصب أدت إلى إصابة 3 من منتسبي جيش الاحتلال الصهيوني. كما أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس. نعت الفصائل الفلسطينية القيادية بمجموعات عرين الأسود الشهيد تامر الكيلاني الذي استشهد جراء انفجار دراجة نارية في محافظة نابلس بالضفة المحتلة. واعتبرت حركة حماس اغتيال الكيلاني جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة أن الانتهاكات في الأراضي المحتلة لن توقف مسيرة المقاومة بل ستزيدها شراسة وإصرارا على الاستمرار. من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الدماء الشهداء من كتائب جنين ونابلس وعرين الأسود تنادي الأحرار للاستمرار في معركة الدفاع عن المقدسات، وشيعت جموع غفيرة بنابلس جثمان الشهيد، فيما توعدت مجموعات عرين الأسود الاحتلال برد قاس. حول أسلوب الاغتيالات التي يلجأ إليها الاحتلال الإسرائيلي عند عجزه عن مواجهة الفلسطينيين على الأرض، نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
أولا، خطورة هذه الاغتيالات أنها اغتيالات تتم إما عن طريق الطائرات أو ما يسمى بعمليات الاغتيال من خلال زرع عبوات ناسفة سواء في مركبات يستقلها مقاومون أو حتى عمليات اغتيال من خلال زرع عبوات في أماكن يمر منها المقاومون. طبعا لدينا عدة عمليات اغتيال تمت بذلك العشرات من الفلسطينيين من قيادات فلسطينية تم اغتيالهم بهذه الطريقة. أذكر على سبيل المثال الحصر، أنا من بين الذين تم اغتيالهم، وكانت عملية اغتيال الأبرز في الانتفاضة الفلسطينية الثانية هي كانت للشهيد رائد الكرمي، وهو من مدينة طول كرم، وتم زرع عبوة ناسفة له واغتيل على إثرها. أيضا من حماس تم اغتيال مثلا أحمد المرشود، أحد قادة كتاب عز الدين القسام في مدينة نابلس، زرعت له أيضا عبوة ناسفة على في سيارة كانت تقف أمام المكتب الذي يعمل به، وتم تفجيره عن بعد واغتيله في إثرها. وعمليات اغتيال أخرى كثيرة لا مجال الآن لذكرها، لكن في تلك الفترة، وهنا يعني الفارق، تلك الفترة كان الجيش الإسرائيلي غير قادر على أن يدخل إلى المدن الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وكانت مناطق المصنفة ألف لا يدخلها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق. فلذلك كان يعني يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعملية الاغتيال عن بعد، لأنه غير قادر على أن يخترق هذه المناطق، كان يخترقها من خلال عملاء أو وحدات خاصة تابعة له. لكن اليوم الجيش الإسرائيلي متواجد في كل مدن الضفة الغربية، موجود في رام الله، موجود في نابلس، موجود في جنين، في الخليل، في كل مكان. لذلك الاستعاضة عن عمليات الاغتيال من خلال الاشتباك المباشر والمداهمات إلى عمليات الاغتيال عن بعد ليست لصالح الاحتلال الإسرائيلي بمعنى المواجهة، بمعنى العميق للمواجهة، لأنه قدرة الجندي الإسرائيلي على مواجهة المقاومة الفلسطيني لم تعد موجودة. وهذا بحد ذاته هو يؤكد أن الاحتلال غير قادر على أن يدخل في معركة مواجهة أو حرب عصابات.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. المحكمة العليا في الكيان الصهيوني ترفض الالتماسات ضد اتفاق الترسيم مع لبنان. قصف صاروخي مجهول يستهدف قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرقية سوريا. انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي في الصين لولاية ثالثة. من جديد أهلا بكم. ذكرت وسائل إعلام صهيونية اليوم أن المحكمة العليا رفضت بالإجماع الالتماسات التي قدمت ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الطريق أمام تمريره في الحكومة التي ستجتمع يوم الخميس للتصديق عليها بشكل نهائي. وأشارت المصادر إلى أن الملتمسين، ومن بينهم عدد من المنظمات اليمينية وعضو الكنيسة إتمار بن غفير، طالبوا بإلزام الحكومة بتمريره في الكنيسة، لكن القضاة رفضوا حججهم، مضيفة أنه بعد التصديق على الاتفاق يتوقع أن يجري حفل التوقيع في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة. في غضون ذلك تتنافس أحزاب اليمين المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وأحزاب ائتلافية بقيادة يائير لابيد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية في انتخابات الكنيسة في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. المزيد في التقرير التالي.
خمس انتخابات للكنيسة الإسرائيلي خلال 4 أعوام تعكس أزمة داخلية وانقساما حادا في مشهد يتنافس فيه اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الائتلافية الأخرى. لكن ما يجمع عليه جميع الأطراف داخل الكيان الإسرائيلي تعزيز الاستيطان عبر بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما يبدو تسابق بين المتنافسين على مختلف مشاربهم مستفيدين من إنكار حقوق الفلسطينيين التي ساهمت في إضاعتها اتفاقات الخيانة والتطبيع، كما والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بإقامة دولة مستقلة وحق اللاجئين في العودة. وضمن الجو الانتخابي كانت أظهرت نتائج استطلاع نشرتها صحيفة معارف العبرية أواخر سبتمبر أيلول الماضي عدم وجود حسم في الانتخابات المزمعة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، إذ لم يحصل أي من المعسكرين المتنافسين على أغلبية 61 عضو كنيسة لضمان تشكيل الحكومة. ووفقا للاستطلاع حصل معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على 59 مقعدا، وفي المقابل حصل معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف بقيادة يائر لابيد رئيس حكومة الكيان الحالية على 57 مقعدا. فسلطات الاحتلال من يمين ويمين متطرف تجمع بالأساس على إنكار الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وهي تتفق أيضا على إبقاء الاحتلال بالقوة العسكرية لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية ومواصلة اعتداءاته على الفلسطينيين. وعلى مرمى حجر من انتخابات الكنيسة، عاد المسجد الأقصى المبارك ليتصدر محور التنافس بين الأحزاب اليمينية لجذب أصوات الناخبين، خاصة أن يوم الاقتراع الذي يوافق الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل سيحل بعد موسم أعياد يهودية استباح فيه المتطرفون ساحات المسجد الأقصى ودنسوها بتأييد ودعم مباشر من وزراء وحاخامات وأعضاء كنيسة متطرفين. إلا أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات جريئة شبه يومية ربما ستكون التحدي الأكبر لسلطات الاحتلال عبر عمليات عرين الأسود، ربما لن تكون آخرها عملية الشهيد عدي التميمي منفذ الهجومين الفدائيين على حاجز مدخل مخيم شعفاط شمال القدس وعلى مدخل مستوطنة معالي أدوميم جنوب شرق القدس المحتلة.
إلى الشأن السوري، حيث أفادت مصادر خبرية بتعرض قاعدة حقل العمر النفطية الأمريكية شرق دير الزور شمال شرق سوريا لقصف صاروخي مجهول المصدر. وأضافت المصادر أن طيران التحالف الدولي حلق بكثافة في سماء المنطقة في أعقاب القصف. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن عدة انفجارات دوت بالقرب من القاعدة المذكورة أعقبها اندلاع حرائق في المنطقة. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات في حقل العمر النفطي حيث أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا. وقال المرصد إنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب، وإن نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية قرب حقل كونيكو للغاز في المنطقة. حول استهداف القاعدة الأمريكية غير شرعية في سوريا، إليكم التقرير التالي.
مرة أخرى تتعرض قاعدة الاحتلال الأمريكي العسكرية الأكبر في سوريا للقصف. القاعدة غير شرعية في حقل العمر النفطي في دير الزور شرقي سوريا استهدفت بالصواريخ بحسب مصادر محلية، وشهدت الحرائق تندلع في القاعدة بعد سماع دوي انفجارات في أرجاء المنطقة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي. بدوره أفاد المرصد السوري المعارض بوقوع الانفجارات في حقل العمر النفطي، مشيرا إلى أنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب حسب تعبيره. وسائل إعلام سوريا قالت أن طائرات مسيرة مجهولة استهدفت بعدة صواريخ مقر القاعدة الأمريكية، وأشار النشطاء إلى أن القوات الأمريكية قصفت عقب الانفجارات الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. وسائل إعلام المعارضة السورية اتهمت جهات محسوبة على الحكومة السورية بالقصف، وقالت أن مصدر القصف المناطق التي تسيطر عليها دمشق وحلفاؤها، ونقلت أن القصف الذي طال القاعدة تسبب بتصاعد أعمدة الدخان دون ورود تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الخسائر. تجدر الإشارة إلى أن قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا تتعرض باستمرار للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، وخاصة قاعدة حقل العمر، ولا تكشف واشنطن عن خسائرها، لكن أواخر آب أغسطس الماضي اعترفت بإصابة جندي بعد تعرض موقعين لها للقصف بالمسيرات، أحدهما في حقل العمر والثاني في حقل كونيكو للغاز شمال شرقي دير الزور، واتهمت آنذاك فصائل محسوبة على إيران. وتعتبر القوات الأمريكية منطقة دير الزور منطقة استراتيجية كونها تقع على الحدود السورية العراقية وتشكل شريانا حيويا بين البلدين.
نشرت القوات التركية نقاط عسكرية جديدة في ممري دير بلوط والغزوية اللذين يفصلان مناطق سيطرة ما يعرف بالجيش الوطني شمال حلب السورية عن الأجزاء الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة الإرهابية. وذكرت مصادر محلية أن تركيا تسعى إلى مراقبة تحركات النصرة بين أرياف محافظتي حلب وإدلب للتأكد من خروجهم من مدينة عفرين وفق الاتفاق الذي أبرم قبل أيام بين الفصائل الإرهابية. وكانت تركيا اتخذت إجراءات لإخراج إرهابي النصرة من عفرين بسبب ضغوط شعبية رافضة لتمدد نفوذ هذه الجماعة بعد المعارك التي شهدتها هذه المنطقة مؤخرا. تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة في العراق بإدارة رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني بين القوى السياسية المختلفة التي تشكل ائتلاف إدارة الدولة، وسيتم استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة بين القوى بهدف ترشيح شخصية مدنية أو عسكرية وفق بيان صادر عن الإطار التنسيقي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشيع السوداني حواراته مع الكتل السياسية بهدف إكمال كابينته الوزارية لعرضها على التصويت، فيما تشير التسريبات إلى عدم حسم حقائب وزارية بينها الدفاع والتخطيط.
الأخوة في السيادة لديهم نقاط خلافية على من يستلم وزارة الدفاع وحصصهم داخل تحالف السيادة، لكن أعتقد سوف يمرر السيد السوداني حكومته في المرحلة أو الأيام القادمة.
ومع انقضاء 10 أيام من تكليفه، أي ثلث الفترة التي حددها الدستور لعرض الكابينة الوزارية على البرلمان، بحث السوداني مع تحالف السيادة مستجدات المشهد السياسي وإكمال التشكيلة الوزارية والتي توزع حقائبها على الكتل السياسية حسب الأوزان الانتخابية.
سنعمل بجد مع الأخ السيد السوداني باعتبار لديه برنامج حكومي ومنهاج وزاري ولديه خطط عملية باعتبار خبرته السابقة ومعرفته بتفاصيل الدولة وما يجري فيها، فبالإمكان أن نوجد حلول مناسبة للمشاكل الموجودة مع وجود الوفرة المالية.
وفيما رجحت مصادر برلمانية عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية هذا الأسبوع، تقول هذه المصادر بأن السوداني اعتمد الكفاءة والنزاهة في اختيار أعضاء حكومته التي ستكون أمام مهمة شاقة لانتشال البلاد من أزمات وتحديات صعبة.
حصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم على ولاية 3 تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وذلك في ختام مؤتمر الحزب 20 الذي مكن شي من تعزيز سلطته. وتم تجديد ولاية الرئيس الصيني ليصبح الأمين العام للحزب لمدة 5 سنوات في تصويت بجلسة مغلقة، مما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس آذار من العام المقبل. كما عين شي جين بينغ أيضا مجددا على رأس القوات المسلحة الصينية. اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات. وقال أردوغان في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب: إذا كانت لديك شجاعة تعال فلنخضع ذلك للاستفتاء، دع الأمة تتخذ القرار. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يشدد على استمرار مواقف بلاده الثابتة إزاء قضايا العالم الإسلامي ودعم جبهة المقاومة. إيران تعتبر المواقف الأوروبية بفرض حظر جديد عليها ليست سياسة جديدة، وأنها لن تتراجع عن مواقفها. اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة وشهيدان أحدهما كادر لمجموعة عرين الأسود في نابلس.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، علي حيدر، خالد غلامي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذا عصيت النبي محمد صلى الله عليه وآله بين الأقربين والأبعدين، وأيقن الرهبان أنه هو النبي المبعوث في آخر الزمان بعد أن تجلت لهم كراماته التي أبهرت عقولهم وقلوبهم.
يا ميسرة.
نعم أيها الراهب.
يبدو أنكم عائدون إلى مكة.
نعم بعنا بضاعتنا كلها وبسرعة مذهلة.
هذا بفضل بركة محمد يا ميسرة.
لا شك في ذلك أيها الراهب، لا شك في ذلك.
يا ميسرة.
نعم.
إذا عدت إلى مكة ووصلت إلى مولاتك خديجة بنت خويلد، فاقرأها عني السلام وأعلمها أنها قد ظفرت بسيد الأنام، وسيكون لها شأن من الشأن وتفضل على سائر الخاص والعام.
سمعا وطاعة أيها الراهب، ولكن كيف عرفت ذلك؟
لقد رأيت فيه كل الصفات الدالة على ذلك في كتبنا.
وماذا رأيت أيها الراهب؟
رأيت أنه حقا النبي الموعود الذي بشرت به التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية. لذلك أحببت أن أهنئ خديجة بنت خويلد بزواجها من هذا النبي المبارك.
سأبلغ مولاتي ما قلت. نعم.
وبشرها بأن نسل هذا النبي سيكون منها، وسيبقى نسلها مباركا فيه إلى آخر الزمان، ويحسدها عليه الناس.
ما أروع هذه البشارة أيها الراهب.
وأعلمها يا ميسرة، أعلمها أنه أشرف الأنبياء وأفضلهم وأصفاهم سريرة. لكني خائف عليه يا ميسر.
مما خوفك أيها الراهب؟
خوفي على محمد من اليهود في الشام. احذر عليه يا ميسر حتى يعود إلى البيت الحرام.
روحي لمحمد الفداء.
بارك الله بك.
وعاد محمد من تجارته إلى مكة في الربح الوفير، وكان أبو جهل يظن أنه لم يبع شيئا، وعاد إلى خديجة بالخسارة الفادحة.
أراك ضحكا يا أبا الحكم.
أضحك على خيبتكم في هذه الرحلة.
أفصح يا أبا الحكم.
والله ما رأت خديجة سفرة أشأم من هذه.
كيف؟
ها قد عاد محمد ولم يدع من بضاعة خديجة شيئا.
خاب ظنك يا أبا جهم. أقسم لك أن أصحابك لم يخبروك بحقيقة الأمر.
وما حقيقة الأمر يا ميسرة؟
إن محمدا باع بضاعته بأسرع مما باعه الجميع وبأضعاف ما باعه الآخرون، وها هو قد عاد بالربح الوفير.
ما هذا الكلام؟ اغرب عن وجهي يا ميسرة، وإلا علوت رأسك بسيفي هذا. اغرب عن وجهي. لا رأيت خيرا.
بعد اغتنام أبو جهل وغضبه الشديد، جاءه رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطمور، وكان من أحبار اليهود وكهنتهم، وكان قد اطلع على صفة النبي صلى الله عليه وآله.
من اغتمامك يا أبا الحكم؟
لقد أرهقني محمد، فقد ذاع صيته وعلى شأنه وكثر أتباعه ومحبوه.
وليس هذا وحسب، فإن ابن أخيك هذا سيسفه أحلامنا عن قريب، وسيعطل أدياننا ويرمل نساءنا أيضا.
وماذا نفعل أيها اليهودي؟
نقتله.
ومن ذا الذي يقدر على قتل محمد؟ قل لي.
أنا أحتال على قتله.
كيف أيها الكاهن؟ كيف؟ قل لي.
اسمع، سأذهب إلى محمد بقصد شراء بضاعة منه، وأشترط عليه أن يذهب معي لتناول الطعام في بيتي، وليحصل لنا البركة أيضا.
نعم.
فإذا وصل البيت سأمر زوجتي أن تصعد سطح الدار لتلقي على رأسه الرحى فتقتله ونستريح منه.
إنها فكرة جيدة. أقسم باللات والعزى، إن أرحتنا من محمد لأهديك هدية تغنيك في عمرك كله.
اطمئن، سأفرحك يا أبا جهل، اطمئن.
وذهب الكاهن اليهودي لتنفيذ خطته في قتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أدخل النبي داره قال:
أهلا بخير البشر، أهلا بأفضل من غاب وحضر. تفضل هنا. نعم، اجلس هنا يا محمد وسأتيك بالطعام حالا. اسمعي جيدا يا امرأة، خذي معك هذه الرحى واصعدي إلى سطح الدار وألقيها على رأس محمد
حسنا
قبل أن يبعث ويعطل أدياننا. نعم ساعديني يا امرأة في قتله وأريحين منه، فبقتله تتم سعادتنا.
سمعا وطاعة.
صعدت زوجة اليهودية على سطح الدار ومعها الرحى، فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله همت أن تلقي عليه الرحى، فأمسك الله يديها ورجف قلبها من نور وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فسقطت الرحى على ولديها الصغيرين فماتا في الحال. فافتضح أمر اليهودي بين الناس بعد أن خسر أعز ما لديه، وارتفع شأن محمد وتألق نجمه قتبا وسحقا لأعداء محمد.
أنت مساء يا أم طالب.
أهلا بك يا أبا طالب، لقد تأخرت هذه الليلة.
لقد شغلني سلوك محمد.
وكيف؟ وأين هو محمد؟ لما لا أراه معك؟ هل حدث مكروه لعزيزي ولقرة عيني؟
اهدئي يا فاطمة ولا تقلقي على محمد.
كيف لا أقلق عليه وأنا لا أعلم أين هو الآن؟ هل تخفي علي أمره يا أبا طالب؟
كيف أخفي عليك أمر محمد وأنا أعلم أنك له كأمه؟
إذن أخبرني بولدي يا أبا طالب.
ولدك في رعاية الله وحفظه.
وأين هو الآن؟
منذ أيام ومحمد يحب الخلوة أكثر من أي وقت. إنه دائم المكوث في غار حراء.
ولم يحب أن يختلي في غار حراء؟ بماذا تفسر ذلك يا أبا طالب؟
أرى أن أمرا عظيما سيقع قريبا يا فاطمة، وسيكون لمحمد شأن بين كل القبائل.
ما بك يا صاحبي؟ أرى لونك مصفرا. منذ أيام هل أصابك مرض أم أن هناك ما يخيفك وأنت الكاهن المعروف بتدليل الصعاب ودحر الأعداء؟
أرى أن الكهانة ستنتهي وأن ظهور الكهان ستنكسر وأنكم معاشر اليهود ستعيشون أذلاء مغلوبين.
كيف ذلك؟ قل لي كيف.
لقد اقترب ظهور النبي الموعود الذي تبطل بظهوره الكهانة وتخرب بيوتنا.
أتعني أن محمدا سيبعث نبيا أيها الكاهنة؟
هذا ما قرأته في كل الكتب السماوية، ولا أظنه يخفى عليك، وأنت أعرف مني بالتوراة والإنجيل.
يا له من خبر شؤم.
أخبر معاشر اليهود وعبدة الأوثان بأن يستعدوا لمواجهة محمد ودينه الجديد بكل ما أوتوا من قوة وحيلة.
استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلوته في غار حراء وانقطاع التام لله تعالى، وقليلا ما كان يأتي لرؤية زوجته وأقربائه المقربين له.
يا أبا طالب، ما أقل مكث محمد عندنا.
هل زودته بالطعام يا فاطمة؟
وكيف لا أزوده بالطعام يا أبا طالب؟
حسنا، لأخرج خلفه.
وما خروجك خلفه؟ ألم تقل إنه يحب أن يختلي في غار حراء لوحده؟
نعم، ولكن أتتبعه لئلا يغدر به اليهود.
اليهود؟
فإن اليهود لا يؤمن جانبهم.
حسنا حسنا، خذ معك ولدي عليا إذن.
ومن لي مثل علي ناصرا لأخيه محمد. يا علي اتبعني يا بني.
هيا يا ولدي.
انظر انظر أيها الكاهن.
ماذا؟
انظر، إنه محمد يسير لوحده.
وما الغرابة في ذلك؟
إنها فرصة سانحة لقتله.
أما زلتم معاشر اليهود تفكرون في قتل محمد؟ والذي تعبده اليهود والنصارى لا تتمكنون من قتله، فإن يد الله تحميه وتحفظه. انظر أيها اليهودي إلى ذلك الفتى الذي يمشي خلفه، هل عرفته؟
نعم، إنه علي بن أبي طالب.
ألا تعلم من هو علي ومن أبوه؟
أعلم ذلك، ولكن عسى أن أستفرد به على حين غرة.
حسنا، اذهب وجرب حظك.
لقد اقتربت من محمد لأخرج سيفي وأعلون رأس محمد.
ماذا أرى؟ إن لهجة أحد لمحمد. ما هذا الذي أراه؟
السلام عليك يا رسول الله.
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 Thank you.
أتركني أتركني أيها الكائن أتركني.
هل قتلت محمدا؟
أجل أجل كاد الفزع يقتلني.
وكيف؟ حدثني ماذا حصل؟
اقتربت من محمد فرأيت الأشجار تنحني إجلالا، وما من حجر أو شجر يمر عليه محمد إلا وقال السلام عليك يا رسول الله. فارتعبت مما رأيت وسمعت، وكدت أهلك من شدة الفزع.
ألم أقل لك أن لمحمد جنودا من السماء تحرسه؟
صدقت أيها الكائن صدقت.
وبينما كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في غار حراء منقطعا لله جل وعلا، وإذا بجبرائيل يهبط على نبينا الكريم قائلا: يا محمد اقرأ. فقال رسول الله: ماذا أقرأ؟ فضم جبرائيل محمدا إلى صدره ثم تركه وقال: اقرأ. فقال محمد: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال جبرائيل: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. ثم عاد محمد إلى خديجة وحدثها بما جرى، فقالت: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وكانت خديجة أول امرأة آمنت به وأسلمت. وأما من الرجال فكان أول من أسلم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي الله وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم وهي بصوت القارئ الشحات محمد أنور، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 51 حتى نهاية الآية 54 من سورة المائدة المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر
فَفَرِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.